بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو المجلس الأخير من مجالس شرح الأصول الستة، والحمد لله الذي يسر لنا وأطال في أعمارنا إلى أن بلغنا إلى نهاية الكتاب. ونكمل إن شاء الله درس اليوم، وهو الدرس الأخير، ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة. وقد وقفت معكم في المجلس السابق مع الأصل السادس، وقد شرحت شيئا منه، بل شرحت أكثره في المجلس السابق لهذا. واليوم بقي القليل نختم به الكتاب، وبعد ذلك نتحدث عن الكتاب القادم بعون الله. والمصنف رحمه الله تعرض هنا لأصل مهم جدا، وهو عبارة عن شبهة وضعها الشيطان للناس، بأن أعرضوا عن الكتاب والسنة واتبعوا الآراء والأهواء المتفرقة، وطبعا يقصد الشيخ الآراء الفاسدة التي لا تقوم على دليل، ويقصد اتباع من لا دليل عنده ولا علم عنده، سواء كان في العقيدة خاصة، وهذا أمر هام جدا، أو في العلوم الأخرى. وطبعا الشيخ بين رحمه الله أن من يشترط لفهم القرآن والسنة الاجتهاد المطلق فقد أخطأ. يعني بعبارة أوضح، من نصوص الكتاب والسنة منها ما يفهم بالظاهر ويعرف، ومنها ما يحتاج إلى اجتهاد العلماء لكي يفهم، بمعنى أنه يحتاج إلى آلة مع العالم، وهي آلة الاجتهاد. وقال الشيخ: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا. هنا المصنف رحمه الله ذكر صنفا من أصناف الناس، وذلك أن الناس في المجتمع باعتبار الفتوى والاجتهاد، الناس في المجتمع باعتبار الفتوى والاجتهاد والفهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: المجتهد، والمتبع، والمقلد. إذن الناس المجتهد والمتبع والمقلد، هذا هو التقسيم الصحيح، هذا هو التقسيم الصحيح. فالصنف الأول من الناس المجتهد، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، وعرفت لكم في المجلس الماضي الاجتهاد في اللغة والاصطلاح. والمجتهد هو الذي يملك القدرة والآلة على استنباط الأحكام من أدلتها، هو الذي يملك القدرة والآلة على استنباط الأحكام من أدلتها. وهذا الصنف له حق الاجتهاد والفتوى، وهذا الصنف له حق الاجتهاد والفتوى، بمعنى أنه في النوازل والمستجدات يملك أن يجتهد ويفتي، بل قد يتعين عليه، يجب عليه إذا لم يوجد غيره من المجتهدين مثلا. والصنف الثاني المتبع، المتبع، وهو الذي يفهم أقوال العلماء وآراءهم وأدلتهم ومنابع حججهم، وهو الذي يفهم أقوال العلماء وأدلتهم ومنابع حججهم، ويعرف الأدلة والحجج ووجه الدلالة في الأدلة. هذا الصنف يشمل طلبة العلم، طلبة العلم الذين بلغوا في العلم رتبة متقدمة أمكنتهم من الفهم والاستدلال والترجيح، لكنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد. إذن هذا الصنف يشمل طلبة العلم الذين بلغوا في العلم مرتبة متقدمة، فهم يفهمون الأقوال ويدركون الترجيح، ولكنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد. والصنف الثاني المقلد، المقلد ثالث المقلد أو المقلدون، وهم عامة الناس، وهم عامة الناس. فالمقلد ليس عنده قدرة على أن يفتي أو يفهم الأدلة ووجه الدلالة، وليس عنده قدرة على البحث والنظر ومعرفة حجة العالم ودليله رحمك الله. إذن المقلد ليس عنده قدرة على البحث والنظر ومعرفة أدلة العالم ومعرفة الحجج، فالتقليد إذن اتباع لفتوى العالم، والتقليد المذموم هو الذي يراد به التقليد دون معرفة الدليل. أما العامي فيقلد لأنه يسأل. ومن جعل الأصناف صنفين فقط، مجتهد ومقلد، فقد أخطأ، لأن المقلد يختلف عن المتبع. المقلد يقلد على عمى، لا يدري، فقط يقلد. وهؤلاء الذين قال الله فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما المتبع يتبع ويعرف الدليل ويعرف الحجة. لذلك التقليد من العالم أو طالب العلم أو المتمذهب مذموم، لأن لابد يعرف دليل العالم ودليل المذهب فيأخذ بالقول. هذا هو المعنى الأول، وذكر المصنف كما أخبرتكم صنفا واحدا وهو المجتهد. لذلك يقول أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: المكلف بأحكامها، يعني أحكام الشريعة، المكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة. المكلف بأحكامها أي أحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة. أحدها أن يكون مجتهدا فيها أي في الشريعة، فحكمه ما أداه إليه اجتهاد فيها، اجتهاده فيها. إذن أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها. والثاني أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده. وهذا يقصد فيه المقلد عامة الناس، وهذا مذموم في حق العالم ومن يملك آلة البحث والترجيح. يقول: والثاني أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده. والثالث أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه. وهذا اللي يقصد فيه المتبع. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله. وقال الإمام الألباني رحمه الله: من المقرر لدى العلماء أن التقليد هو أخذ القول من غير معرفة دليله. مرة أخرى: من المقرر لدى العلماء أن التقليد هو أخذ القول من غير معرفة دليله. ومعنى ذلك أن التقليد ليس بعلم، ولذلك جزم العلماء بأن المقلد لا يسمى عالما، ولذلك جزم العلماء بأن المقلد لا يسمى عالما، كما قال الشاطبي وابن الوزير اليماني وابن القيم والسيوطي، كما قال الشاطبي وابن الوزير اليماني وابن القيم والسيوطي. ونقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر. الاتفاق هذا نقله في كتابه جامع بيان العلم وفضله. ونقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر، وأطلق بعض الحنفية عليه اسم الجاهل المقلد، وأطلق بعض الحنفية عليه اسم الجاهل، ولذلك قالوا: إن المقلد لا يجوز له الإفتاء. ولذلك قالوا: إن المقلد لا يجوز له الإفتاء. انتهى كلام الألباني رحمه الله. يعني العامي يسمع الجواب من العالم، لا يعرف الدليل، لا يعرف وجه الدلالة، فقد أخذ يجوز لا يجوز، حلال حرام، يعمل، لكنه لا يفتي، إنما يحيل الناس على العلماء. إذن هذا هو التصنيف الصحيح لدرجات وطبقات العلماء والناس. ثم قال رحمه الله: ومن طلب الهدى منهما، أي من القرآن والسنة. من طلب الهدى منهما معناه من القرآن والسنة، الذي يطلب الهدى والحق من الوحي هو عند المقلد بالصرف، أو الذي اتبع الهوى وترك اتباع الكتاب والسنة. الذي يأخذ الهدى من القرآن والسنة ماذا هو عند هؤلاء؟ إما زنديق وإما مجنون. من هو الزنديق؟ يقول الأزهري رحمه الله: وزندقته، يعني الزنديق وزندقته، أنه لا يؤمن بالآخرة وأن الله واحد، لا يؤمن بالآخرة وأن الله واحد، يعني لا يؤمن بوجود الآخرة ولا يؤمن بوجود الله أو أن الله واحد. وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة وأن الله واحد، قال أحمد بن يحيى: ليس زنديق من كلام العرب، وليس في كلام العرب زنديق. اللغة عجيبة. يقول الأزهري وينقل: وليس في كلام العرب زنديق، إنما تقول العرب زندق وزندقي إذا كان شديد البخل، وإذا أرادت العرب معنى ما تقول العامة قالوا ملحد. إذا ما كانوا يقولون زنديق يقولون ملحد، قالوا ملحد ودهري. دهري اللي سنه كبير، قالوا ملحد ودهري. وقال ابن دريد: الزنديق فارسي معرب، يعني أصل الكلمة فارسي، واستخدمها العرب دخلت في لغتهم. الزنديق فارسي معرب، كان أصله عند زندة، هاي اللفظ الفارسي للكلمة زندة، أي يقول بدوام بقاء الدهر، ما في آخرة خلاص ولا يوم قيامة. طيب، أي يقول بدوام بقاء الدهر. وقال الفيومي، تعرفونه صاحب المصباح المنير، وقال الفيومي رحمه الله: الكلام الأول للأزهري انتهى، تكلم ونقل عن بعض اللغويين فأتى بأصل الكلمة. طيب، وقال الفيومي رحمه الله: والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة، يعني ملحد ما عنده دين أو يطعن في الدين، أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر، والعرب تعبر عن هذا بقولهم ملحد، أي طاعن في الأديان، أديان الحق، في كل وقت يطعن في الدين. انتهى كلام الفيوم. إذن ما معنى الزنديق؟ هو الملحد، فمن طعن في الشريعة أو في القرآن أو في السنة فهو زنديق. فهذا هو الصواب، وليس المتبع لهما وطالب الهدى منهما بزنديق، هذا الذي يريد أن يقوله المصنف. فهمت كلام رحمه الله، هذا الذي يرمي له بكلام، يعني العكس، الذي يطلب الهدى من الكتاب والسنة لا يقال له زنديق، الزنديق له تعبير آخر، فأنتم يقول لهم عكستم المعنى تماما، فما تقولونه ليس بصواب. وأما المجنون، قال: وإما مجنون. أما المجنون عرفه العلماء، قالوا: من لم يستقم كلامه وأفعاله، من لم يستقم كلامه وأفعاله. الذي هو يعني الذي استتر عقله فلا يعرف الخطاب ولا يعقله، لا يفهم خطاب الوحي، لو كلمت ما يفهم، فلا يعرف الخطاب ولا يعقل. لذا يقال جن عليه الليل، يعني أظلم عليه الليل حتى ستره بظلمته. نريد أن نعرف من وين أتت كلمة مجنون من اللغة. يقولون جن عليه الليل، فلما جن عليه الليل أي ستره الليل بظلمته، واستجن فلان إذا استتر بشيء، والجنن القبر، وقد أجنه إذا أقبر، لأن القبر يستر البدن صح، والجن جن لأنهم مستترين عنا. ولما القبر كان يستر عن يستر الإنسان عن البصر دخل في هذا القبر، وقد أجنه، فسموا القبر الجنن، وأجنه أي أقبره. والجنين الولد في الرحم هو جنين لأنه مستور عن الأعين، والجنين الولد في الرحم، والجنان الأمر الخفي. فالجنون كأن هناك شيء ستر العقل، غلفه وستره، فكأن العقل مستور عن الفهم والإدراك وفهم الخطاب ورد الجواب. وهو أنواع عند العلماء: جنون مطبق وجنون غير مطبق، وتفصيل ليس هذا مكانه. فيريد أن يقول المجنون ستر عقله فلا يدري ولا يفهم، لذا سقط عنه التكليف، فكان العقل مناط التكليف. فكيف يقال إذن لمن اتبع الكتاب والسنة وطلب الهدى منهما أنه مجنون؟ المجنون لا يفعل هذا، فهذا غلط، وهذا ما أراد أن يبينه المصنف رحمه الله. ثم ذكر آيات من القرآن ختم بها الكتاب يبين خطأ هؤلاء في رد هذه الشبهة، من قوله تعالى في سورة ياسين: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يعني نفذ فيهم القضاء والقدر ومشيئته سبحانه، بأنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم، والله لم يظلمهم لما حق عليهم القول وطبع على قلوبهم، لم يظلمهم. لماذا؟ لا يقال هذا قضاء وقدر، لا، لأنه عرض عليهم الحق فرفضوه، عرض عليهم الحق فرفضوه، فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم، ولذلك حق عليهم القول. لما رفضوا الحق بعد أن بين لهم، ولكنهم كابروا وعاندوا وتكبروا، فعاقبهم الله بالطبع على قلوبهم فهم لا يؤمنون. الله عقوبة شديدة. الآية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قسمين من الناس، هذا هو القسم الأول، قسم لا تنفع فيهم النذارة، النذر الإنذار والتهديد والوعيد لم ينفع فيهم، كابروا وعاندوا، فهؤلاء حق عليهم القول طبع على قلوبهم انتهوا عقوبة لهم. هذا الصنف القسم الأول. قال تتمت الآية وقوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقنحون. تعبير دقيق. رفضوا الحق وكابروا وعاندوا، شو عقوبتهم؟ الأغلال جمع غل، والغل ما يغل به العنق، ولذلك ما تربط به الرجل يقال له القيد، وما يوضع في العنق يقال له الغل، فالغل للعنق كالقيد للرجل. شفتوا فصاحة القرآن بلاغته؟ محكم من لدن خبير عليم، ما في مجال حد يطعن في لغة القرآن وفصاحة، أتى بها دقيقة. ما قال القيد في أعناقهم الأغلال. طيب، وبين الله هذه الأغلال إلى أين؟ إلى أين؟ إلى الأثقان، تماما قمة الذل والقيد، ما يستطيع حتى ينزل رأسه، دائما هكذا، فهم مقمحون. مقمحون بمعنى أنهم رافعوا رؤوسهم إلى فوق من شدة وقوة الغل الذي في أعناقهم، فلا يستطيعون أن يخفضوها. وقوله أي عقوبة، شوف عقوبتهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يصف هؤلاء الذين اتبعوا الآراء والأهواء، مهما تقول لهم، مهما تهتين بالكتاب والسنة، بقوا في ضلال، إما في شرك، إما في بدعة، إما في خطأ، لا يستجيبون مهما تأتيهم بالأدلة. فهؤلاء جعلنا من بين أيديهم سدا، السد هو الحاجز، سدا أي حاجزا، حجزهم عن إيش؟ عن الإيمان، حجزهم عن الإيمان. لذا فهم لا يبصرون، لا يبصرون الحق. فأغشيناهم، غطاهم الجهل وغمرهم من جميع جوانبهم، وعمهم الشقاء فلم تفد فيهم النذار، فلم يبصروا الحق بل انحرفوا عنه، لذا لم يبصروا بل عموا وظلوا. اليوم تأتي لشخص يعبد غير الله، يتبع قول فلان فلان، واقع في الخطأ في الشرك، تأتي بالأدلة، تأتي بالآية تذكره، في النهاية يقول لك أنت زنديق، يا أنت مجنون، كيف يعني أترك ولي هذا؟ ولي مهما تأتي ما في فائدة. ليش؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا، خلاص لا تريد الحق انتحر. هؤلاء النتيجة معهم إيش؟ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. سواء دائما تعرب خبر مقدم، خبر مقدم لمبتدأ محذوف مؤخر، المتصيد من الكلام، يعني انتهت تصيد الخبر، المتصيد من الكلام بعده، المسبك من غير سابق بل لإصلاح المعنى. إذن سواء، لذلك لماذا رفعت؟ ما قال سواء، قال إيش؟ سواء. لماذا؟ لأنه خبر مقدم لمبتدأ مؤخر محذوف، المتصيد من الكلام، المسبك من غير سابق بل للمعنى والتقدير، إنذارك وعدم إنذارك سواء، معنى جميل ليس كذلك؟ فصاحة القرآن فصاحة. لذلك أعجز العرب، علموا يقينا أنه ليس بكلام بشر. إنذارك أو عدم إنذارك سواء، فالمعنى لأنهم طبع على قلوبهم بعنادهم وردهم للحق، فرأوا الحق باطلا والباطل حقا، لا يوقنون لا يؤمنون، فإنذارك لهم وعدم إنذارك سواء. ثم ذكر القسم الثاني من الناس. إنما، إنما في اللغة أداة حصر، الله يفتح عليك. إنما من ينفع فيه الإنذار تنذر، أي من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. طيب، هذا هو القسم الثاني من الذين يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لإنذارهم. فلما قيل لهم هذا شرك، واعبدوا الله وحده، واتركوا كذا، ويقال لفلان اتبع الدليل واتبع السنة ينفع، فقبل، نفع فيه النذارة. فالقسم الأول رد الحق والنذير فطبع على قلوبهم، والقسم الثاني ذكر في هذه الآية، وهم الذين قبلوا الحق والنذارة، فقال فيهم إنما تنذروا، أي إنما وهي أداة حصر، فبين الله من تنفع فيهم النذارة والنصح والتوجيه، فالذين ينتفعون بنصحك وإنذارك أيها الرسول حصرا هم من اتبع الذكر، أي من كانت نيته وقصده أصلا اتباع الحق، يعني هو يريد الحق يبحث عن الحق، فلما أتاه تشبث به. لذلك لما تأتي للعالم بالدليل يتمسك، ولما يصح عند الدليل يتمسك، ولما تقول لمن للباحث عن الحق ما أنت فيه خطأ، ما أنت فيه شرك، ما أنت فيه باطل، يتمسك. لماذا؟ لأن نيته حسنة، لذلك تنفع فيه النذارة. فهؤلاء هم أصحاب القصد الحسن. فهذا الوصف الأول من أوصافهم من اتبع الذكر، أي نيته حسنة وقصده حسن، ويريد هو أن يتبع الذكر. لذلك لا تيأسوا يا طلبة العلم في إصلاح الناس، من الناس من هو ضال عن جهل فيتقبل نية طيبة، فقط كلمة وانصح وبين له يتقبل. ثم وصفهم بوصف آخر جميل، فقال وخشي الرحمن بالغيب، أي اتصف بخشية الله. فهؤلاء هم الذين ينتفعون برسالتك والأخذ بأقوالك، هؤلاء لهم البشرى ولهم البشارة، فبشره بما؟ بمغفرة. أول بشارة بمغفرة، تغفر ذنوبه فيغفر له ما قد سلف، وقع في خطأ، وقع في شرك، وقع في بدعة، وقع في، بشره تغفر له ذنوبه بمغفرة. والبشارة الأخرى وأجر كريم، له أجر كريم بسبب ما قدم من الأعمال الصالحة والنية الحسنة، بسبب ما قدم من الأعمال الصالحة والنية الحسنة، فاستحق المغفرة والأجر الكريم. فهذا الصنف، كأن الشيخ رحمة الله عليه يقول هذا الصنف ينفع فيهم النصح، فيمثل لهم يأتيهم بالأدلة بما جرى سابقا وما يجري الآن، وما يجري الآن الناس كذلك على هذين الصنفين، فكأنه يحذر هؤلاء أن يتركوا هذه الشبهة وأن يتمسكوا بالكتاب والسنة، فهما الأصل الذي ينبغي اتباعه. رحمه الله وجزاه الله خير الجزاء وعفى عنه. وختمنا الكتاب، أهنيكم ومبارك عليكم، وأنا فخور بكم، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم. تحملكم في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله. الحمد لله. كم مجلس أخذنا؟ 11 مجلس. الحمد لله، اللهم لك الحمد. نبدأ الجمعة القادمة إن شاء الله مع صحيح البخاري كتاب الصيام، وسوف يكون الساعة 5:30 أو 6:45 إلى قبيل أذان المغرب، أو ربما يمتد إلى الأذان. وصحيح البخاري سندرس كتاب الصيام لأنه مهم، ومن طلب الهدى طلبهما من الكتاب والسنة، فاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بكتاب الصيام، والجميع يكون معه صحيح البخاري كي يعلق ويكتب. فلا يمكن أن ما يكون في بيوتكم صحيح البخاري. تقريبا إن شاء الله. فمن كان في بيته صحيح البخاري ففي بيته نبي ينطق، وهو أصح كتاب بعد القرآن، ودراسته فخر. ويكفي أن صاحبه إمام حافظ اختار هذا الحديث من بين 100,000 حديث أو أكثر يحفظه، اختار هذا الكتاب. وأيضا لعل الله يجعل على وجوهنا النضرة، نضرة الحديث، من درس الحديث والسنة كان على وجهه نور، نور السنة ونور الحديث. نسأل الله أن ننال هذا الأجر والثواب، ونلتقي بكم، واسمحوا لنا على التقصير، هذا ما تيسر من الوقت. والحمد لله، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.